بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: رجل شارك أخاه سيارة أجرة، ثم أراد أخوه سحب نصيبه، أراد أن يفض هذه الشركة وأن يتقاضى نصيبه نقدا ليأخذه في شهر 2، شهر فبراير مثلا، فتعذر دفعه في الموعد فأعطاه على دفعات حتى شهر 7، فطلبه بغرام التأخير كل شهر، فقال له: حرام. فقال: اعتبرها نصيبي مما كسبته من السيارة تلك المدة، فهل يجوز؟ للجواب عن هذا نقول: يا رعاك الله، إن في الأمر تفصيلا. أما الغرامة التأخيرية على الديون فلا تجوز، هذه صورة ربا الجاهلية: أخرني وأزيدك، إما أن تقضي وإما أن ترضي. فالغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز، وقرارات المجامع الفقهية على ذلك. صاحبنا عندما حدثت تصفية لنصيبه من الشركة، تحول نصيبه إلى دين في ذمة شريكه، فلم يعد له نصيب في الشركة في السيارة، بل عاد له دين في ذمة حائد السيارة الآن الذي تفرد بملكيتها، فليس له نصيب في السيارة، بل له دين عند صاحبه. والغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز، فمطالبته له بهذا المبلغ لا تحل، لأنه لا يستطيع أن يعتبر ذلك مما كسبته السيارة في تلك المدة، لأنه في تلك المدة لم يكن مالكا لنصيب في السيارة، لم يكن له عند صاحبه إلا الدين وليس جزءا من ملكية السيارة، فقد اتفق على التصفية وانتهت الشركة وقضي الأمر. لكن لحائل السيارة الذي تفرد من ملكيتها له أن يدفع تطوعا وتنفلا وتبرعا من عنده إلى أخيه ما شاء، ويكون هذا من جنس حسن القضاء: خياركم أحسنكم قضاء. فالمطالبة بهذا من قبل الشريك الذي أخرج نفسه من الشركة لا تحل، أما التنفل بهذا من قبل المدين الذي ترتب في ذمته هذا المبلغ إذا أراد أن يحسن القضاء، نقول له: جزاك الله خيرا، خياركم أحسنكم قضاء. السؤال الثاني، سؤال تسأل صاحبته ويسأل صاحبه، فقد تكرر من جهات مختلفة من الرجال ومن النساء، حول البورصة، التجارة في الأسهم. الأسهم يا أمة الله، إن كانت في شركات مشروعة، نعم، وتدير أعمالها الاستثمارية بآليات مشروعة ليس فيها إقراض بالربا ولا اقتراض به، وليس فيها دخول في أنشطة محرمة، هي على أصل الجواز. السهم معناه حصة شائعة في رأس المال. إن تملكت حصة في شركة كمبيوتر، في شركة سيارات، في أي شركة تمارس نشاطا مشروعا، لا حرج في تملك هذا السهم ولا في تقليبه بالبيع والشراء بقصد الاستثمار. في المقابل، إن كانت الشركات أنشطتها غير مشروعة، شركة ليكر ستور، محلات للخمور، أو كازينو للقمار، أو ملهى ليلي، أو بنك ربوي، هذه الأنشطة محرمة، فشراء أسهم في مؤسساتها وشركاتها لا يحل. السهم حصة شائعة في رأس المال، جزء الحرام الحرام وجزء الحلال حلال. لكن يبقى السؤال في الشركات المختلطة، أصل نشاطها مشروع لكن شاب أعمالها بعض المناشط المحرمة، فهنا في هذه الحالة يثور سؤال: يمكن التعاون معها أم لا؟ يعني واحد يقول شركة طيران مثلا، أصل النشاط جائز، تسفير الناس جائز، لكن بعض من لكن كثيرا من شركات الطيران تشتري خمورا تقدمها ضمن ما تقدم من وجبات على متنها لركابها، شراء الخمر وتقديمه حرام، فاختلط هذا بذلك. فما حكم التعامل مع الشركات المختلطة؟ جل المرجعيات الفقهية على منعها، لكن من أهل العلم من رخص في التعامل مع الشركات المختلطة بجملة من الضوابط. أول ضابط ألا تكون حصة المستثمر في الشركة كبيرة بحيث يؤثر في قراراتها. إذا كنت أنا مالك قرار في الشركة فينبغي أن ألزم الشركة بأن تمنع ما حرم الله عز وجل. أما إذا كنت مستثمرا صغيرا مالكا لأسهم قليلة لا تؤثر ملكيتي على قرارات الشركة، لا تمكنني من توجيه سياساتها، فهنا يمتهل سبيل إلى النظر في بقية الضوابط التي تمكنني من المشاركة في هذه الشركات. الأمر الثاني سلمكم الله أن يكون أصل نشاط الشركة كما قلنا في أغراض مباحة، غرض زراعي تجاري صناعي تقني. أما إن كان في غرض محرم من الأساس كالبنوك الربوية والإعلام الهابط والتبغ وبيع الخمور والكازينو وحلات القمار الملاهي الليلية، كل ذلك لا يحل المشاركة فيه. أيضا قالوا يجب أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة. لا يعني هذا أن هذا اليسير المحرم قد أصبح جائزا، بل إن الحرام حرام وإن كان يسيرا، ويكون الإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. أما المساهم الصغير الذي لم يرضى بها فيرجى أن لا حرج عليه إن شاء الله، لأن من القواعد المقررة في باب الفقه أن اليسير مغتفر لمن لم يقدر على منعه. فيعني هذا بعض ما ذكره أهل العلم. أيضا ذكروا أن تكون القروض اللي على الشركة لا تزيد عن 30%، وأن نسبة الدخل من الأنشطة المحرمة لا تزيد عن 5%، جملة من الضوابط. أرجو للسائل الكريم والسائلة الكريمة أن يرجع إلى موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المؤتمر 13 الأخير، في ذكر تفصيلي لهذه الضوابط. موقع المجمع amjaonline.org AMJA amjaonline.org، ستجد إن شاء الله القرار حول التعامل مع الشركات المختلطة لاستثمار في الأسهم، لأن الاستثمار في السندات لا يحل. السندات ديون ربوية من اللحظة الأولى، فهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال. أما الاستثمار في الأسهم ففيه هذا التفصيل. بقيت مسألة أن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قد بين أنه يشترط للتعامل في البورصة بالأسهم المشروعة أن يكون السهم حاضرا وأن يكون رأس المال حاضرا. أما أن تشتري على المكشوف وليس عندك مال، أو أن تشتري أسهما ليست بحاضرة، فهذا لا يحل، لأن معاملات البورصة لا تنطبق عليها شروط عقد السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة. على كل حال، لأن المسألة دقيقة وقد لا يتسنى فهم تفصيلاتها على الهواء، فأنا أرجو من صاحب السؤال أن يتصل علينا على الخاص، وإن شاء الله سوف نتحدث معه تفصيليا بما يطمئن قلبه ويريح باله بإذن الله. السؤال الثاني يقول: فوائد البنوك حلال؟ أعتقد أيها الحبيب أن هذا السؤال مكرور ومعاد، تحدثنا فيه مرارا، لعلك لم تتابعنا من قبل أو حديث عهد بنا، فحياك الله ثم حياك. لقد اتفقت المرجعيات الفقهية المعاصرة على أن فوائد البنوك التقليدية الربوية هي الربا الجلي الذي حرمه الله ورسوله، والذي فيه تنزل قول الله جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الاقتراب بالربا محرم، لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلتها، وعلى صاحب النازلة أن يلجأ إلى المفتي لتقدير ضرورته. أما الإقراض بالربا، الإيداع بالربا من أجل أن تحصل على فوائد، لا تحله ضرورة ولا حاجة، وينبغي أن يكون لك خيار استثماري آخر تستثمر فيه أموالك حتى لا يأكلها التضخم وحتى لا تأكلها الصدقة. بارك الله فيك. هل يجوز قتل العنكبوت إن صغيرة عندها رعب من هذه الحشرات؟ لا نعلم حرجا في إزالة آثار العنكبوت ولا نعلم ما يدل على كراهة ذلك، هذا على أصل المنع لأنه مؤذي حتى ولو كان إيذاؤه خفيفا بالنسبة لغيره من الحشرات، لأن القاعدة الشرعية في قتل الحشرات المؤذية قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب، الحدأ، كلب العقور، العقرب، الفارة، ثم يقاس عليها كل مؤذ، ويكون هذا من قبيل دفع الصائل. فلا حرج فيما يظهر من إزالة بيت العنكبوت لأنها تلوث الحيطان وربما تعشش على الملابس وغيرها فتؤذي بذلك، فلا حرج من إزالته إذا لم يندفع أذاه إلا بذلك. بقيت شبهة يقولها بعض الناس: كيف نزيل العنكبوت وقد بنت على الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر؟ فهذا وإن ورد في بعض النصوص وإن كان مشهورا على ألسنة يعني كثير من الناس، ففي صحته نظر، في إسناده ضعف، ولو فرضنا صحته فإنه لا يمنع من إزالتها من البيوت، لأن هذا شيء إن صح قد ساقه الله كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة له وحماية له من كيد الكفرة في هذا الموضع في هذه اللحظة، فلا يمنع ذلك من إزالتها من البيوت التي ليس لوجودها فيها هذا المعنى. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. سؤال من حبيب يقول: هل من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يدخل في ذلك الكبائر؟ ويوم يدفع الآخر، الكبائر ترد الطاعة أم الطاعة تغلب الذنوب؟ اسمع يا رعاك الله وانتبه جيدا، إن ربي جل جلاله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية تتحدث عن المغفرة بغير توبة، لأنه لو تاب من أي ذنب لتاب الله عليه. فعندما يقول ربي جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنى هذا أن الحديث عن من مات بغير توبة، فمن مات غير تائب من الشرك لا يغفر الله له ولا يستغفر له المؤمنون، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما أصحاب المعاصي الأخرى الكبائر دون الشرك فهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم. التوبة من بين المكفرات والماحيات للذنوب، الأعمال الصالحات الكثيرات التي تنغمر معها ذنوب أخرى وإن كانت كبائر من بين المكفرات والماحيات، محض فضل الله ومحض توبته احتمال آخر. شفاعة الشافعين يوم القيامة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي بعد آخر. فيعني أسباب تكفير الذنوب والمعاصي كثيرة، وهذا في باب الإطلاق. أما على التعيين أن نقول هذا بعينه سيكفر عنه، هذا بعينه سيغفر له، الله أعلم. نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما تطبيق ذلك على معين من المذنبين أمر لا يتدخل بين الله وعباده فيه، دعها لله عز وجل وعش يا رعاك الله ما بين الخوف والرجاء، ترجو رحمة الله وتخاف ذنوبه في حياتك، غلب جانب الخوف على جانب الرجاء ليحملك ذلك على الاستعتاب وعلى استدامة الطاعة وعلى استدامة توقف الذنوب والمعاصي. إذا نزلت نازية الموت واقترب اللقاء وحانت اللحظة الرهيبة، غلب جانب الرجاء في هذه اللحظات واستبشر، فإنك على رب كريم مقبل سبحانه وتعالى. وأسأل الله يا ولدي أن يختم لي ولك بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. ما حكم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وقت الذبح كما يحدث هنا؟ يا رعاك الله، ذبائح أهل الكتاب تحل ولو لم يذكروا عليها اسم الله، لأن الله قد أباح أكل ذبائحهم وقد علم أنهم لا يذكرون اسم الله عليها. لكن انتبه، لا تؤكل الذبيحة من أهل بها لغير الله. يعني لو قال باسمي الصليب، باسمي المسيح، صرح بهذا، هذه ميتة لا تؤكل، أهل بها لغير. أيضا ما ذبح على النصب، يعني ما ذبح تقربا لأوثان أو تقربا لأنصاب. أما أنه ذبح ذبحا طبيعيا، ذبح للحم ولم يذكر اسم الله ولا اسم غيره، هذه على أصل الحل عند جماهير أهل العلم. وفي هذا قرار يا ولدي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مرة أخرى ارجع إلى موقع المجمع amjaonline.org وادخل على declaration اللي هي قرارات المؤتمرات، ادخل على مؤتمر ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، ستجد كلاما ماتعا نافعا جميلا مرتبا استخرج لك فيه إخوانك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فاستمتع به وانتفع به، ثم ادعو الله لهذه المؤسسة أن يقدرها الله عز وجل على مواصلة مسيرتها. بارك الله فيك أيها الحبيب المبارك. سؤال آخر حول حكم شراء الذهب عن طريق البريد، يذهب إلى البريد وقبل أن يرسل الذهب يستلم المال. هذه الصورة يا ولدي لا تصلح. يشترط في بيع الأموال الربوية والذهب والفضة من بينها التقابض، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يصلح أن أرسل المال وأستلم بمثابة قبض الموكل، فده حل آخر لحل هذه المشكلة. الحديث هنا عن الذهب، أما إن كنت تبيع الماز أو بلاتين أو نحوها لا تنطبق عليه قاعدة التقابض التي تلزم في بيع الأموال الربوية. بارك الله فيك يا أيها الحبيب. حكم ذهاب الرجل إلى النادي الرياضي المختلط، علما أن النوادي في أمريكا كلها مختلطة. اتق الله ما استطعت يا حبيب، اختر من الأوقات التي لا يكون فيها هذا، أو على الأقل يقل هذا، كما تذهب إلى المطاعم المختلطة أو إلى غيرها، هذا مما عمت به البلوى بارك الله فيك. طبعا ينبغي أن المساجد توفر جيمنيزيوم، يعني توفر صلاة رياضية وتخصص أيام للرجال وأيام للنساء، لأن الحاجة إلى التريض حاجة أساسية ماسة من جنس حاجة إلى الطعام والشراب. فينبغي أن تقدم هذه الخدمة بطريق مشروع من خلال المساجد والمراكز الإسلامية. إذا لم يتيسر هذا في بعض المراكز أو المساجد وإذا أندية رياضية عامة مختلطة، فاتق الله ما استطعت، تخير من الأوقات ما ينعدم فيه الاختلاط أو يقل، وغض بصرك ما استطعت. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سائل حبيب يقول: لو أن رجلا كان موظفا ومات، وزع الورثة المال الذي تركه، وبعد التوزيع بعامين كانت له علاوات متأخرة، كان لا يعلم عنها أحد. فمن حوالي شهرين بالضبط جاءت هذه العلاوات تقدر ب20,000 جنيه. هل هذا المبلغ يقسم على الورثة أم أنه حق للزوجة فقط، علما بأنها الآن هي المستفيدة من معاش زوجها؟ وكذا مثل هذا السؤال، الرجل كان يعمل في شركة خاصة وتوفي، فأخذت زوجته وابنته المطلقة المعاش، فصرفت الشركة منحة كان يستحقها هذا الموظف أثناء العمل، ولكن صرفتها على معاش زوجته وابنته. الحقيقة ما يقدم من جهة العمل كمنحة يرجع فيه إلى سياسة الجهة المانحة. الجهة المانحة سيدة قرارها، إن خصت به بعض الورثة دون بعض جاز لمن خصص لهذا المال أن يتموله وأن ينتفع به. أنا من حقي كصاحب الشركة إن أقول الموظف الذي عندي سأمنح زوجته وأولاده القصر علاوة معينة، مكافأة معينة، منحة معينة. أنا سيد قراري، أنا كجهة عمل، كجهة كمؤسسة يعني تدير موجوداتها وترسم سياساتها، من حقها أن تخص بالمنح من تشاء. أما إذا لم تخص به أحدا فهو إرث، فهو تركة يوزع بين الورثة على كتاب الله عز وجل. فالجواب ينظر إلى سياسة الجهة المانحة، إن خصصت به بعض الورثة دون بعض فهذا خاص بهم، إن لم تخصص فهو على أصل التوزيع الشرعي للتركة. بارك الله فيك أيها السائل الحبيب. سائل حبيب يقول: لا أذكر إذا كنت تعرضت إلى استخدام زيت الحشيش CBD لعلاج آلام المفاصل، هل يجوز بيع أو استخدام هذه الزيوت أم لا؟ نقول يا رعاك الله، هذا الزيت وقد سألنا الخبراء عنه، قالوا إنه في أصله غير مسكن ولا نجس، لأنه يستخرج من حاجة اسمها همب HEMP، لكنهم عادة ما يخلطونه مع الحشيش ويبيعونه. فإن كان قد قد خلط بالحشيش ويعني وتشرب به، هناك مشكلة في التعامل معه. أما إذا كان لم يخلط أو خلط ثم عولج كيميائيا بحيث تزول منه المادة المسكرة، فأرجو ألا حرج في الادهان به والتعامل به. فأنت تحتاج إلى أن تنظر إلى الانجريدينس، أو أن تسأل الجهة المنتجة له أو المصدرة له، هل هذا قد خلط بالحشيش أم لا. فإن كان قد خلط به فالأصل أنه لا يباع ولا يستخدم، وإذا كان لم يخلط بالحشيش فهو على أصل الحل، لأن الأصل في العادات وفيما خلق الله الحل حتى يأتي دليل يدل على التحريم. فرق أيها الحبيب ما بين العادات والعبادات، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي ما يدل على الحل، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. أما العادات الأصل فيها الحل حتى يأتي ما يدل على المنع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لانتفاعكم. سائلة يعني نبيلة تقول: هل يجوز لأجنبي أن يرى صور لي وأنا صغيرة بشعري ووجهي، سواء الأجنبي ده كان يعرفني وأنا صغيرة أم لا؟ أنا أرجو أن صور الأطفال لا حكم لها. أنا طبعا أقدر جدا هذا التدين وهذا الحرص وهذا الورع الجميل والنبيل، وخير دينكم الورع، لكن صور أطفال أرجو أن لا حرج فيها بإذن الله، لأن الطفل صورته وعورته لا حكم لها. فهذا الذي يظهر لي يا بنيتي، وأسأل الله أن يبارك لك في تدينك وفي حرصك، بارك الله فيك. أخ يسأل يقول: اليوم آخر موعد ليقبل أو يرفض عرض من شركتي، إيه العرض؟ يقسمون مني $17 شهريا مقابل إذا حدثت لي إعاقة، له إعاقة تمنعه من العمل، سيدفعون له مرتبا شهريا، هل هذا حلال أم حرام؟ يريد ردا سريعا، آخر موعد اليوم. نقول له يا رعاك الله، أولا أسأل الله أن يبارك لك في حرصك، وأنا يعجبني كل من يسأل ويتحرى ويستفصل ويريد أن يقف حيث أوقفه الله ورسوله. أنا أقدر جدا هذا المعنى في بلاد سادت فيها الغفلة وأصبح الناس فيها يهيمون في لجج من الظلمات. لكن أقول لك يا رعاك الله، هذه صورة من صور التأمين التجاري، والتأمين على أصل المنع لا يترخص فيه إلا عند الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها، لكن تحتاج أن ترجع إلى المفتي المخالط لك ليتعرف على حالتك هل تنطبق عليها الضرورة أو الحاجة أم لا. لكن ما دمت في حرج من حيث الوقت فلا يظهر لي مانع من أن تقدم اليوم في هذا البرنامج ثم تتدارس حالتك مع المفتي، فإن تبينك عدم انطباق شروط الترخص عليك ألغيت هذا التعاقد. ثم حدث بعد هذا متابعة كريمة من شيخ كريم كان قد قدم لي هذا السؤال نيابة عن السائل الكريم. نعم، يقول: ألا يدخل هذا في باب التأمين التعاوني والضمان الاجتماعي ويصبح العمل واهبا له الفضل وما في العقد من غرر يرتفع وما زاد عما دفعه من قبيل التعاون؟ بحسب الشركة القائمة على هذا العمل، إذا كانت الشركة قائمة على التأمين التكافلي التعاوني نعم، لأن مقصودها ليس الاسترباح. الفرق أن التأمين التعاوني لا يقصد به الاسترباح ولا الاستثمار، يقصد به الكفالة والتعاون. فإذا كانت هذه الشركة مؤسسة تكافلية تعاونية قائمة على هذا المعنى فما تكون صحيحة، لكن في الغالب أن هذا يدفع إلى شركة تأمين عادية تجارية عندهم حسابات قدروا من خلالها أن هذه الصورة أربح لهم في الجملة. الخلاصة، الأمر ينظر فيه من ناحية الجهة القائمة عليه. إذا تأمين تقوم به شركة تأمين تجارية تقليدية هي على أصل المنع إلا عند الضرورات والحاجات، وندرس الضرورة والحاجة في كل حالة على حدة. أما إن كانت الشركة في الأصل شركة لا تريد الاسترباح ولا الاستثمار، إنما تريد فقط التعاون والكفالة وتدفع من عندها مالا، يعني تماتش المال الذي يدفعه الموظف عندها، فتلك قضية أخرى. فما تقوله محتمل بارك الله فيك، لكن يحتاج إلى مزيد من الاستفصال. نور الله قلبك وشرح الله صدرك، اللهم آمين. سؤال: امرأة تقول إن أمها مرضت بالجلطة أقعدها المرض عن العمل، ترفض ابنتها مساعدتها في القيام ببعض الأمور مثل المشي البسيط لئلا تزداد حالتها سوءا، وهي ما تكرهه الأم وترفضه، تصر البنت بأن هذا في صالحها والأم لا ترضى بذلك. نقول للسائلة يعني الكريمة، يعني أولا قبل الإجابة المباشرة على هذا السؤال، يا بنيتي لا تتبرمي بأمك في زمن شيبتها وشيخوختها وضعفها، إن آباءنا وأمهاتنا عندما يتقدم بهم العمر عندما يمسهم الكبر هم البركة الخفية في حياتنا يا بنيتي، إنهم أحوج من أطفالنا إلى التدليل والاسترضاء والعاطفة والحنان والرفق والرحمة والصبر والسهر والتضحية. يا بنيتي الكلمة التي كانت تريحهم في حال قوتهم الآن تجرحهم، والتي كانت تجرحهم الآن تذبحهم. لقد فقدوا حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل وضجيج الحياة وصخب الدنيا، إنهم قد يرقدون ولا ينامون، وقد يأكلون ولا يهضمون، وقد يضحكون ولا يفرحون، وقد يورون مدامعهم خلف بسماتهم. إنهم في حاجة إلى من يرفق بهم، إلى من يستمع لحديثهم، إلى من يأنس لكلامهم ويظهر سعادته بوجودهم، أولى من أطفالنا بمراعاتهم والحنو عليهم، في حاجة إلى بسمة في وجوههم، كلمة جميلة تطرق أذانهم، يدا حانية تمتد لأفواههم، عقلا لا يضيق برؤاهم. هل تدرين يا بنيتي أن هؤلاء قد غادر بهم القطار محطة اللذة، صاروا في صالة الترانزيت، في صالة الانتظار، ينتظرون الداعي ليلبوا، ما زال يهتف بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه ذا أهبة متشمرا متيقظا لم تلهي الآمال. اذكري يا بنيتي أن آباءنا وأمهاتنا في شيخوختهم وشيبتهم أقرب إلى الله عز وجل منا، نرجو هذا ولا نتألى على ربنا، نرجو أن يكون دعاؤهم أقرب إلى القبول، فاغتنمي قبل نفاد الرصيد. اجعليهم يا بنيتي يعيشون أياما جميلة، يعيشون ليالي مشرقة، يختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة، حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبحين من النادمين، إنهم الآن كبار السن وغدا سوف يذهبون، وعما قليل ستكونين أنت هذه الكبيرة المسنة، فانظري ماذا أنت صانعة وماذا أنت زارعة، كوني العوض عما فقدوا، الربيع في خريف عمرهم، العكاز فيما تبقى من حياتهم. فكري في كلامي هذا جيدا واستمعي إليه جيدا، وأرجو الله أن ينفعك به. إن كانت مصلحة أمك حقا في أن يعني تتريض، تلطفي في إقناعها بهذا، راوحي مرة تستجيب لها ومرة تحرصي على مصلحتها وإن خالفت رأيها، لكن بوجه طليق وببسمة وبكلمة لينة يا بنيتي. أسأل الله أن يرزقك نعمة البر بها في هذه المرحلة من العمر. وأختم بقول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.